أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الطائفة الأولى من الروايات التي استجمعها الأصولي للإحتياطيين، هم الأخباريون اللي قالوا بالإحتياط في الشبهات البدنية، وهي الروايات التي تضمنت أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الحلق. وكان هناك مناقشة من جهات ثلاث. الأصولي أشكل عليهم بغير هذه الإشكالات بإشكالين آخرين. في إشكال تقدم معنا تتذكروا وقت كنا عم نستعرض الطوائف الثمانية اللي ذكرها وسردها الإخباري للقول بحينئذ بلزوم الاحتياط ووجوب الاحتياط، اللي هي من هذه الطوائف الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. حيث أشكل الأصولي على الإخباري بأن هذا المفاد ليس مفاد مولى، لم يكن المولى جالس على كرسي التشريع على كرسي المولوية حينما قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وإنما كان جالسا على كرسي الإرشاد وكرسي الإخبار والحكاية. وذلك لأنه بالنسبة لي الأحكام المولوية النهي المولوي الوقوف يعني لا تقف، يعني لا تقتحم الشبهة. ليش؟ لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام، هكذا يكون الإنسان، لأنه في المقام النهي المولوي حينئذ لا يعلل بشيء، ذلك الشيء في المرتبة السابقة حينئذ هو محتمل للعقوبة ومحتمل في إذن الهلاك فيها. يعلل أولا لا يعلل، يقول له لا تشرب الخمر، هذا يمكن يقول له لأنه لإسكاره لكذا، لأنه يذهب العقل، يأتي بعلة التشريح إذن في العلم. هنا أن يأتي ويقول له مثلا سير الفرض مثلا بمورد معين، يقول له مثلا لا تصلي مثلا في الحمام مثلا لقلة الثواب، لقلة الثواب في العين، فيكون إرشادا لهالمطلب، أو إرشاد إلى أن الثواب مثلا لا تصلي في بيتك مثلا، أو المرأة بيقول لها ما تصليش في المسجد، ليش؟ لأن صلاة في بيتها أفضل من صلاة مثلا في المسجد، لما يستلزم الصلاة في المسجد من الخروج ومن شو هل التفاصيل اللي هي مذكورة في محل. هم ساعة مستفيد أن هذا نهي إرشادي، نهي أو أمر حينئذ إرشادي في الأمر. ليش؟ لأنه جاء بتعليل، فكان النهي أو ذاك الأمر لأجل حينئذ اقتناص استفادة حينئذ تلك العلة أو عدم الوقوع في الخطر من هذه الناحية. في المقام افترض في المرتبة السابقة أن هنالك في احتمال للهلاك وفي احتمال للوقوع حينئذ في العقوبة، في شيء متنجس في المرتبة السابقة على الوقوف عند الشبهة، يعني الوقوف عند الشبهة يعني لا تقتحم حينئذ الشبهة، إذا هو المفاد لا تقتحم الشبهة. ليش؟ لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام، فهذا حينئذ صيغة مساق التعليل لشيء فيه احتمال حينئذ الهلاك في البين، فيه احتمال العقوبة في المرتبة السابقة على هذا النهي، عن النهي في البلوج والدخول وفي اقتحام حينئذ الشبهة في البين، لأنه في اقتحام الشبهة حينئذ خطر الهلاك واحتمال الهلاك واحتمال حينئذ يعني شو بالمرتبة السابقة حينئذ تنجز عليه ذلك الأمر، لذا إجا المولى ونهى عنه إرشادا لهذا حينئذ تنجز عليه. إذا حاصل ما ذكره الأصولي في البحث، هذا الكلام الذي حينئذ ذكره الأصولي انقار ب بأنه والد يكون قد يكون في الموارد حينئذ المتناشسة، وهي بالمرتبة السابقة على صدور هذا النائب، لأنه خير الوقوف يعني لا تقتحم الشبهة. ليش؟ لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الفرق، أيضا يكون التقدير والمفاد النهائي بالنسبة لهذه الطائفة من الروايات المستدل بها الإخباري على وجوب الاحتياط والتحفظ تجاه الواقع في الشبهات البدوية في فيكون حينئذ سيالا للشبهات حينئذ التي هي طرف لعلم الإجمالي، وسيال بالنسبة للشبهات البدوية قبل الفحص، مثل مثلا تحريم شرب التوتن قبل أن تفحص عن دليل يدل على حرمة شرب التوتن أو على حلية شرب التوتن في البين، تيجي ابتداء بدك تشوف تقتحم في البين، بيقول لك الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام، لا تقتحم حينئذ الشبهة. ليش؟ لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيها، في الشبهات البدوية قبل الفحص، في الشبهات اللي هي طرف لعلم إجمالي واضح، لأنه هذه كلها شبهات لا مؤمنة حينئذ عنها في البين، بالتالي تكون منجزة في المرتبة السابقة. إذا كانت منجزة في المرتبة السابقة يأتي يقول لك لا تقتحم هذه الشبهات البدوية قبل الفحص، الشبهات اللي هي طرف لعلم إجمالي ومقرونة بعلم بالجامع في البين. ليش؟ لأن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في العلك. وأما الشبهات البدوية بعد الفحص فالله يطولنا عمر البراء العقلي، يعني قبح العقاب بلا بيان وعدم صحة المؤاخذة بلا برهان في البين، تكون هي المحكمة في البين، وبالتالي لا تكون منجزة بل ثبت عنها المؤمن، فساعتها لا تشملها هذه الطائفة من الأخبار التي استدل بها الإخباري على وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ والوقوف عند الشبهات الحكمية لا سيما التحريمية حينئذ منها في البين. فهذه الطائفة تكون إرشاد إلى شيء هو متنجس في المرتبة السابقة، مثل الشبهات البدوية قبل الفحص، شبهات الطرف عن الإجمال. أما الشبهات البدوية بعد الفحص وعدم وجود ما يدل على التحريم من الشبه، وليست شبه مقرونة بعلم إجمالي لحتى الأصول تتصل أطراف ونصل إلى أصل، ونصل إلى احتمال منجز لا مؤمن عنه، لا يكون احتمال بدوي ليس طرفا لعلم، وفحصنا ولم نحصل على دليل على التحريم وإلى آخره، وفي عندنا البراءة العقلية الله يطول عمرها وقبع العقاب إلى بيان وإلى آخره، فساعتها لا يكون اقتحامها مشمونا لقوله عليه السلام فإن الوقوف عند الشبهة يعني قف عند الشبهة، لا تقتحم الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام في الهلكة. بعد هذا التعب اللي أبداه والجهد اللي أعمله الأصولي بيجي الأخباري بيمسح بإيده على دقن النشور بيقول لك ما نحن نتمسك بإطلاق الوقوف عند الشبهة، يعني لا تقتحم الشبهة، الشبهة شبهة مني على الشك، مش الشبهة اللي بمعنى البدعة والضلال والانحراف والنشور إلى آخره، ويلبسه ثوب الحق وثوب الهداية وهكذا، لا الشبهة بمعنى الشك في الفتح. فهذه الشبهة مطلقة، هذا الإطلاق يشمل ويشمل ويشمل، يشمل شو؟ الشبهة اللي هي طرف لعلم الإجمالي، يشمل الشبهة البدوية بطوريها من قبل الفحص وبعد شو الفحص، نتمسك بإطلاق حينئذ الشبهة الوقوف عند الشبهة، يعني لا تقتحم الشبهة. لماذا؟ لأن الوقوف غير لا تقتحم الشبهة بهالمعنى، لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وبالتالي يثبت التنجيز لكل شبهة هذه الشبهات، الشبهة البدوية قبل الفحص، الشبهة اللي طرف لعلم الإجمالي وإذا مسلم حتى عند الأصولي وعند حتى الشبهة بعد الفحص، تمسكا بإطلاق فإن الوقوف عند الشبهة بمعنى لا تقتحم الشبهة، لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة فيها. الشبهة مطلقة سيال، ليش بدنا نيجي نقصها حين في التوسق بإطلاق حين إذن الشبهة إذا ما أريد من الشبهة الشك في البحث، هذا اللي مقتضى صنيع الأصولي حين إذن في البحث. إلا أن هذا الكلام غير تام، لا مبنى ولا بناء. أما بحسب المبنى تقدم معنا أنتوا أي الأصولي مشهور الأصولي بتقول الله يطول بعمر البراء العقلي، طبعا العقاب بلا بيان وعدم صحة المؤاخذة بلا برهان، اللي هي مركزها ليست بالشبهات البدوية قبل الفحص. ليش؟ لأنه في عندك احتمال الدليل على الحرمة وشو الأخري، ولا بالشبهات التي هي طرف لعلم إجمالي إما أساسا لا تجري. ليش؟ لأنه في عندك علم، وإذا جرت بده تسقط بالمعارضة لو تعقلنا معنى المحصل للمعارضة بين أحكام العقل بالنسبة لطرفي العلم الإجمالي على تفصيل ما المعقول في بحث العلم الإجمالي. بيبقى عندنا الشبهة البدوية بعد حينئذ الفحص. هذه الشبهة أيضا ما في عندنا مؤمن. ليش؟ لأن المؤمن هو قبل العقاب بين المؤسس، نحن مر معنا مش مسلمين فيه. ليش؟ لأن القاعدة ليس حينئذ قبح العقاب، وإنما القاعدة هو أن مولوية المولى تشمل حتى مثل هذه احتمالات التكاليف الواصلة وصولا احتماليا في البين، والتي ما فيها مؤمن من طرف من المولى. ليش؟ لأن بذلك المؤمن معناه أن المولى هو ما أعمل مولويته، أعمل مولويته فقط وفقط بالتكاليف الواصلة وصولا قطعيا وبتيا، وأما الواصلة وصولا احتماليا لم يعمل مثلا إذا لم يكن الأمر يجوزنا على هذا النحو. العقل الحاكم بلزوم الطاعة وقبح اسمه. ليش؟ لأنه إذا مولوية المولى محفوظة حتى في التكاليف المنكشفة والواصلة ولو وصولا احتماليا، ليست في خصوص الوصولات القطعية. ليش؟ لأنه هن بنوا على أن مولوية المولى مولوية جعلية بيدهم، وقصوها على المولويات العرفية. إذا كانت مولويات العرفية حينئذ في دائرة التكاليف الواصلة وصولا قطعيا، فمولوية المولى مثل هذا. إذا بنينا على أن مولوية جعلية نحن بنجعلها من وسعة من ضيقة من حطة من طلع، وأما إذا كانت مولوية ذاتية ثابتة بملاك شكر المنعم وبملاك حينئذ خالقية المولى لنا ومنعميته علينا، فهي مولوية لا تنفك عن أي تكليف منكشف وواصل ولا وصولا احتماليا إلا إذا الشارع شو يرخص. الشارع رخص مش العقل. فإذا بتحكي بالعقل معناته إنه شو؟ إنه صارت مولوية جعلية ومحدودة بحدود ما جعل له الجاعل منه. هل قد أنت مولويتك عمل معروف أزيد من هيدا ما إلك شو مولوية؟ وإذا قلنا في محله لا يرجع لمحصنها مولوية ذاتية وتشمل كل تكليف، نعم فقط فقط تكليف المقطوع بعدم وجوده ولو بنحو الجهل المركب، يقطع بعدم وجوب الدعاء عند الإطهار، يقطع بعدم حرمة شرب التوتلي فيها. ما في عنده وصول احتمال الحرمة ولو ما في عنده احتمال الحرمة أو وصول الحرمة ولو وصولا احتماليا وضئيلا فيها، بل قاطع حينئذ بالخلاف إذا من باب لا حول ولا قوة فيها. وأما في غير ذلك لا، مولوية المولى تكون ثابتة إلا إذا قال المولى هم أنا لا أعمل شوه مولويتي نتيجة ترخيص جاد صادر من طرف المولى في البحث. إذا حاصل الإشكال المبنائي. أما الإشكال البنائي أن هذا الكلام إذا التزمنا بهذا الطراز من الكلام اللي ذكره حينئذ الأصولي، يلزم حينئذ أن تنقلب القضية من قضية حقيقية إلى قضية خارجية فيها. لا، ليش بدها تنقل من قضية حقيقية إلى قضية خارجية؟ وذلك لنقطة واضحة، لأنه بالأساس هذا الوقوف عند الشبهة خير الاقتحام في الهلكة يشمل حينئذ عم يخاطب كل المكلفين، عم بيقول له يا أيها المكلف لا تقتحم الشبهة، لا تقتحم الشبهة. ليش لا تقتحم الشبهة؟ لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا اللي هو التعليل، وهذا اللي على أساس حملنا حينئذ هذه الأخبار على حينئذ الإرشاد فيها. لو بدنا حينئذ نجي نخصها فقط وفقط بالتكاليف التي تنجزت، يعني إما احتمال التكليف أو فقل الشبهة البدوية بعد حينئذ الفحص، وبالتالي تكون هذه الروايات مخصوصة بالشبهة البدوية قبل الفحص بالشبهات التي مطلوبة بعلم الإجمالي، هتكون مخصوصة فقط وفقط بالنسبة للمكلفين الذي وصل لهم تنجز، خليكم معي، تنجز الشبهة في المرتبة السابقة. وإذا شو صار؟ صار بدل ما يكون مخاطب فيها أحد المكلفين وأنه لا تقتحم الهلكة، ليش؟ لأن الوقوف عند الشبهة خير من البركة، راح يصير هكذا. يا أيها المكلف الذي وصل لك تنجز الشبهة في المرتبة السابقة، لا تقتحم الشبهة، لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ليش؟ لأنه عم نفرض التنجز في المرتبة السابقة في البين، حسب دعوة الأصولي لما أشكل على الإخباري، لأنه راح يخص فقط وفقط بالشبهات البدوية قبل الفحص متنجزة، وبالشبهات التي هي طرف لعلم إجمالي. فهذه الشبهات التي تنجزت عليك أيها المكلف في المرتبة السابقة، إذا الخطاب راح يكون مخصوص الوقوف عند الشبهة، قف عند الشبهة أو لا تقتحم الشبهات، لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إذا مش خطاب عام سيال لأحد المكلفين، لكل من حصل له الاشتباه من قبل والآن وفيما يأتي من بعد، إذا حصل له الاشتباه بحرمة مثلا شرب التوتون أو أي شيء في البيت، لا تقتحم حينئذ تلك الشبهة، لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هم مش رح يصير هكذا خطاب، رح يصير الخطاب أنت يا من وصل لك تنجس حينئذ الشبهة في المرتبة السابقة. ليش؟ لأنه رح يخصه فقط وفقط بالشبهات البدوية قبل الفحص، هي شبهة منجزة، وبالشبهات التي هي طرف لعلم إجمالي، ويقصي عنها الشبهات البدوية بعد الفحص استنادا إلى المؤمن العقلي اللي هي البراءة العقلية فيها. يعني هذه رح تصير مخصوصة بطائفة، هذه الطائفة ستتحمل وحرف القضية على من قضية حقية إلى قضية خارجية حينئذ في أغلب، وهذا خلاف الظاهر جدا، لأنه أغلب مش أغلب كل القضايا التي بيد الشارع هي قضايا حقيقية في البيت، حملها على حكم حينئذ خارجي، على تنجز، على وجوب احتياط ووجوب تحفظ خارجي، وحرمة حينئذ اقتحام خارجية لخصوص الشبهات المتنجزة، وهي الشبهات التي وصلت للمكلف حينئذ وصولا احتمالي لا مؤمن عنه أو التي يطرف لعلم إجمالي حينئذ في البيت. إذا يكون حرف القضية عن حقيقيتها إلى صدرة قضية خارجية، وإذا خلاف الظاهر حينئذ جدا في البيت. إذا ما يرتبط بما ذكره الأصول. وأما بالنسبة لأصل حينئذ هذا المطلب في البيت، كأنه في دعوة أن الأحكام الواقعية ما فينا نبينها بلسان الرقوب، دائما بدها تبين الأحكام الواقعية بلسان مثلا يحرم أو يجب أو كذا، أما بلسان العقوبة أو بلسان المسؤولة لا يمكن بيان حينئذ الأحكام الواقعية حينئذ في البيان، بل حتى الأحكام الظاهرة هذا أيضا غير التالي. في كثير من الأحيان قد يبين حينئذ أي حكم، مثلا الحرمة شرب التوت، عفوا الخمر، أو حرمة مثلا الزنا، أو حرمة القاتل مثلا في البيان. الذين يأكلون الربا، بعض الآيات لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بس في بعض الآيات إنما يأكلون في بطونهم نار، أموال يتامى عفوا، إنما يأكلون في أنفسهم، جاء التعبير عن تحريم أكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا بلسان، وإنما يأكلون في بطونهم نار، بغض النظر ما يستفاد منها مسألة تجسم الأعمال ومدري شو إلى آخره، بغض النظر بس جاءت بلسان حينئذ، يعني بيّن الحرمة بلسان أكل النار في بطنه. من اللي بيأكل النار في بطنه؟ نعم في عنا بعض الروايات اللي هي موجودة، مثلا عندنا مثلا أنه رتب العقاب على جملة أشياء، بعضها محرم وبعضها شو مثلا مكروه في البيت، هذه نقطة أخرى. أو مثلا جاء بمكروه في سياق قابل وبعد مثلا محرم، هذا مطلب آخر. بس ابتداء مثل هذه الآية القرآنية، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون مثلا سعيد، هذه شو معنيتها؟ بيّن الحرمة بلسان إذن العقوبة فيها، مش الحرمة لا ما بتبين إلا، لا قد تبين الحرمة. يعني مثلا هكذا لا تقتحم حينئذ مثلا الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة، أن في ارتكاب واقتحام الشبهة يكون حينئذ شبهة هلاك فيها. هذا المقدار يكفي أن يكون لسان من ألسنات التحريم، مش يكون هذا لسان إخبار ولسان حكاية ولسان إرشاد إلى أنه يجب الوقوف عند الشبهة ولا تقتحم الشبهة، يحرم عليك اقتحامها لأن في اقتحامها حينئذ الورود فيما هو محتمل الهلاك وما يكون حينئذ منجزا عليك في المرتبة السابقة. لا طارة بين يحرم عليك أكل مال اليتامى ظلما فيها، ومرة لا، الذين يأكلون أموال اليتامى إنهم يخلطون نارا وسيصلون سعيرا. هذا لسان من ألسنة حينئذ الأبد، مش فقط وفقط الحكم الواقع، حتى في الأحكام الظاهرية والروايات أيضا موجود. هلا ما طلع على بيلي إلا هيدي ولا أمثلة ونظائر كثيرة موجود، حتى بالنسبة للوجوب ببينه بلسان حينئذ الثواب العظيم الذي سوف ينال، بس ما تكونش واضحة جدا مثل بالنسبة لي لهذه مثلا، قد تكون بلسان ملعون مثلا، ملعون من كاذب أو واضح وهكذا في سائر المجالات. فحينئذ هذا اللسان لا يأبى عن أن يكون من ألسنة التحريم في التعرض للثواب أو التعرض للعقاب الذي يناله لو فعل ذلك الأمر، كما قد يكون إرشادا إلى أنه هذا تركه لأنه لح يوقعك بالعقاب والعقوبة الأخروية، وقد يكون لا بلسان ابتداء لسان تحريمي حينئذ في هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذا الجواب الأول الذي ذكره الأصولي مع ما يترتب على هذه الأجواء وما ذكره الإخباري من أن نتمسك بإطلاق في الصحيحة اللي بيلزم قبل قضية حقيقية بقضية خارجية في أبعين، والتتمة تأتي إن شاء الله.